بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 94 بين يدي تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفتنا مستمرة بين يدي قول ربنا عز وجل على مائدة سورة البقرة، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. في اللقاء الماضي وقفنا أمام مناسبة ارتباط هذه الآية بما قبلها وما بعدها، وتحدثنا عن أسباب النزول، ثم بينا مفهوم الآية سيرا مع العلامة السعدي رحمه الله تعالى. وفي هذا اللقاء نواصل، فهناك بحث طيب للعلامة ابن العثيمين رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية، ذكر عدة فوائد إيمانية من الأهمية بمكان. فإتماما للفائدة نقف أمام شرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لهذه الآية المباركة. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في قول الله تعالى: ومن أظلم. قال: من اسم استفهام، من اسم استفهام، وهي مبتدأ. أظلم خبرها، أظلم خبرها، والاستفهام هنا بمعنى النفي، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم. والميزان الذي يبين أن الاستفهام بمعنى النفي أنك لو حذفت الاستفهام وأقمت النفي مكانه لصح، يعني ممكن نحذف الاستفهام، هي كلمة من، نضع مكانها أداة نفي، نقول ولا أظلم، المعنى يصح. إذن الاستفهام هنا بمعنى النفي، بمعنى النفي. فما الفائدة من ورود الاستفهام في هذه الآية بمعنى النفي؟ الفائدة من تحويل النفي إلى الاستفهام أنه أبلغ في النفي، أبلغ في النفي، إذ إن الاستفهام الذي بمعنى النفي مشرب معنى التحدي، مشرب بمعنى التحدي، كأن الله تعالى يقول: بينوا لي أي أحد أظلم من كذا وكذا، يعني كان ما فيش أظلم من هذا الذي حارب الله في منع مساجده أن يذكر فيها اسمه، واضح؟ فهنا جاء الاستفهام بمعنى النفي، بمعنى النفي، أي لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وسعى في خرابه. يقول وقوله تعالى أظلم اسم تفضيل من الظلم، اسم تفضيل من الظلم، وأصله في اللغة النقص، يعني أصل الظلم في لغة العرب بمعنى النقص، بمعنى النقص، وهو أن يفرط الإنسان فيما يجب أو يعتدي فيما يحرم. ويدل على هذا، أي على هذا المعنى، قول الله تعالى كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي ولم تنقص منه شيئا. يبقى معنى ولم تظلم هنا بمعنى ولم تنقص، الآية في سورة الكهف آية 33. يقول أي لم تنقص، وهو في الشرع بهذا المعنى، لأن الظلم عبارة عن تفريط في واجب أو انتهاك لمحرم، وهذا نقص. ده تعريف الظلم في اللغة، انتهاك. ولذلك لما تقرأ في سورة الحجرات قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. إن عندما يرحمك الله عندما ارتكب هذه المنكرات وهذه المحرمات من سخرية ومن تنابز بالألقاب ومن سب إلى آخره وقع في الظلم البين، لأن الظلم عبارة عن نقص، إما تفريط في واجب أن أنت تترك المأمور، تترك الواجبات، تتكاسل فيه، فهذا ظلم للنفس. كذلك أن ترتكب الحرام، هذا ظلم، إنه نوع من أنواع النقص، فيتعرض الظالم للعذاب الأليم، نسأل الله تعالى السلامة. يبقى الظلم هو نقص سواء بتفريط في واجب أو في ارتكاب محرم، أو في ارتكاب محرم، نسأل الله السلام. ولذلك زيل الآية بعد هذه النواهي بقوله ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون، لأنهم ظلموا أنفسهم بتفريطهم في الواجبات وارتكابهم للمحرمات فعرضوها للعذاب يوم العرض على خالق السماء والأرض، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. عندما أقول العافية أي بلغة العرب لا بلغة أهل المغرب، لأن العافية عند أهل المغرب معناها النار، وفي لغة العرب معناها السلامة، معناها إيه؟ السلامة. النبي كان إذا دخل إلى القبور قال كما تعلمون السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون وإن بكم إن شاء الله لاحقون، أسأل الله لي ولكم العافية. أسأل الله، ده في نص الحديث، أسأل الله لي ولكم العافية. العافية يعني إيه؟ السلامة، ماشي كده؟ حتى عندنا في مصر يقول لك مثلا يكون فلان كده قوي يقول لك فلان ده عافي، في عافية يعني في قوة، في إيه؟ قوة وسلامة وصحة. فنسأل الله تعالى السلامة والعافية بلغة إيه؟ العرب، بلغة العرب. يقول قوله تعالى ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، فقال من حرف جر، ومن اسم موصول، أنا عندي ممن كلمتين في كلمة، من ومن، ممن، تمام كده؟ عندي من حرف جر ومن اسم موصول، ومن إيه؟ اسم موصول. فمن حرف جر ومن اسم موصول أي من الذي منع، من الذي منع، لأن من اسم موصول بمعنى الذي، خلاص كده؟ فيبقى الآية معناها لا أحد أظلم من الذي منع مساجد الله؟ لا أحد أظلم من الذي منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. وأضيفت المساجد إلى الله عز وجل لأنها محل عبادته، المكان اللي بيعبد فيه الله عز وجل. وطبعا الإضافة هنا إضافة تكريم وتشريف، إضافة تكريم وتشريف. يمكن لسه الشيخ هيتكلم عن هذه المسألة في الفوائد، لأنه بعد ما يقول شرح الآية هيذكر لنا 15 فائدة في هذه الآية، سيتكلم عن قضية الإضافة، إضافة الأشياء إلى الرب عز وجل. لأن الإضافة على ثلاث أقسام كما ذكر هذا شيخ الإسلام تيمية وكذلك ابن القيم وكذلك العلامة العثيمين، نقل هذا الكلام عن شيوخ الإسلام. فعندي إضافة الصفات، وعندي إضافة الأعيان القائمة بذاتها، وعندي إضافة الأعيان المخلوق، وده هنشوف تفصيله إن شاء الله في الفوائد، عشان لما تفهم القضية دي هتفهم أمور كتيرة جدا جدا كانت سبب ضلال أناس كثيرين للأسف بسبب عدم الفهم. بسبب عدم إيه؟ الفهم. يعني مثلا زلوا في قضية أن عيسى كلمة الله روح الله، لأنه مرسمين يعني الإضافة، فطبعا اعتقدوا أن عيسى جزء من الله. دي قضية خطيرة جدا جدا، قضية عقدية لازم المسلم يفهمها كويس. فهنتكلم إن شاء الله في الفوائد عن الإضافة، لأن كثير ما يؤتى الإنسان بسبب الجهل وعدم العلم أو تحكيم الهوى. يعني مثلا أذكر أن أحدهم أثار شبهة كده معينة في قضية مهمة جدا، أن في حديث النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عندما يأتي أناس يوم القيامة ليشربوا من حوض رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، فالنبي يأتي ليسقيهم فتطردهم الملائكة، فيقول النبي في بعض الروايات إنهم من أصحابي. معايا كده؟ قالوا إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، وفي رواية إنهم من أمتي يقولون إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك. فللأسف بعض الفرق الضالة قال لك هو من أصحابي، يبقى دليل على منهجنا إن في من الصحابة كفر بعد النبي وخدوها ذريعة لتكفير الصديق وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. وهذا فهم سقيم، هذا فهم إيه؟ سقيم. عشان كده دايما طالب العلم لازم يكون عنده تأصيل في المسائل الشرعية دي، وخاصة ما يمس العقيدة. فنقول أولا إخوة الإيمان الإسلام، قضية فهم، قضية إيه؟ فهم. أولا الرواية التي قال فيها النبي هؤلاء أصحابي رواية صحيحة، رواية صحيحة، ولكن بفهمك للمعنى يتضح الأمر. نرجع كده القضية مهمة جدا في تعريف الصحابة عشان تعرف يعني إيه قول النبي إنه من أصحابي. الصحابي يا جماعة هو كل من عاصر النبي مسلما، التقى بالنبي مسلما ومات على الإسلام، ده الصحابي، ماشي كده. والصحابي بينقسم قسمين، عندي صحابي في المعنى اللغوي وعندي صحابي في المعنى الشرعي الديني. تاني، في صحابة بالمعنى اللغوي صاحبوا النبي وأظهروا الإسلام في حياة النبي وكان على رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول ولا إيه، وده رأس المنافقين. وكان في مجموعة من المنافقين النبي يعرف أسماءهم. ولذلك عشان تفهم القضية بقى، عندما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام بعد أن تمرد ابن سلول ويعني نشر الفتن للإسلام والمسلمين وكاد للمسلمين، وشفنا يوم أحد يعود بثلث الجيش ويترك النبي وأصحابه، وشفناه في غزوة من الغزوات يرجع يقول لا يخرجن منها الأعز والأذل كما يحكي القرآن، فبعض الصحابة طلب النبي أن يقتله، قال النبي لا، حتى لا يقال خلي بالك من اللي جاي إن محمدا يقتل يقتل إيه؟ أصحابه. الله. هو ابن أبي ابن سلول من أصحاب النبي؟ أيوة من أصحاب النبي لغة، في اللغة لأنه صاحب النبي وأظهر الإسلام أمام الناس، لكن كان يبطن الكفر، ده منافق نفاق أكبر، ماشي. فلما يقول النبي إنهم من أصحابي، هؤلاء بقى اللي هم كانوا على النفاق في المدينة وكثيرون منهم. وشفنا بعد موت النبي ارتد الكثيرون عن الإسلام من أهل النفاق، بل ومنهم من ادعى النبوة ومنهم فهم. يبقى فيه صحابي بالمعنى اللغوي وفيه صحابي بالمعنى الديني الشرعي. فلما يقول أصحابي يبقى المعنى إيه؟ انطلق على المعنى اللغوي. هناك من صاحب النبي زي المنافقين أظهروا الإسلام ولكنهم أبطلوا إيه؟ الكفر. فلما تفهم أنت المسائل الإيمانية دي هترتاح كتير جدا جدا، عشان ما يجيش لك خبيث يقول لك آدي يا سيدي أهو، يبقى لا منهجك باطل، منهجك إيه؟ باطل. فأبو بكر الصديق صحابي بالمعنى الشرعي، عمر بالمعنى الشرعي الديني، ومعظم أصحاب النبي وكلهم عدول رضي الله عن الجميع. ولذلك من أهم مباحث العقيدة أن تدرس مبحث إيه؟ معتقد أهل السنة في الصحابة، ده مهم جدا. ماشي يا جماعة؟ يبقى الفهم الفهم. فبنقول قضية الإضافة هنتكلم عنها إن شاء الله في الفوائد حتى نزيل اللبس الموجود عند البعض إن شاء الله تعالى. يقول فتكون الإضافة هنا من باب التشريف، أي مساجد الله. وقوله تعالى مساجد الله منصوب على أنه مفعول منع، عندي جملة فعلية هنا، ومن أظلم ممن منع مساجد الله. منع فعل إيه؟ ماض مبني على الفتح. مين اللي منع؟ الظالم ده، ماشي كده؟ يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ماشي كده؟ يبقى مساجد نعرفها إيه؟ مفعول به منصوب وعلامة النصب إيه؟ الفتح، ولفظ الجلالة مضاف إليه. يقول وقوله أن يذكر فيها اسمه بدل منه، أي بدل من مساجد الله. قوله تعالى وسعى في خرابها معطوف على منع، يعني هذا الظالم جمع بين وصفين، أولا منع المساجد أن يذكر فيها اسم الله، ثانيا سعى في خرابها. سعى في، فجمع بين مصيبتين، والخراب هو الفساد، الخراب هو الفساد. الدليل قال تعالى يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار، سورة الحشر آية 2. يخربون يعني إيه؟ يفسدون. فالفساد بمعنى الخراب، الفساد بمعنى إيه؟ الخراب. قوله تعالى أولئك اسم إشارة يعود إلى الذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. يقول يحتمل ثلاثة معاني، يعني هذه الآية تحتمل ثلاثة معاني. الأول ما كان ينبغي لهؤلاء أن يدخلوها إلا خائفين، فضلا عن أن يمنعوا عباد الله لأنهم كافرون بالله عز وجل، فليس لهم حق أن يدخلوا المساجد إلا خائفين. ده قول. ثاني أن هذا خبر بمعنى النهي، يعني لا تدعوهم يدخلوها إذا ظهرتم عليهم إلا خائفين، يعني إذا ظهرتم أيها المسلمون على الكفار فلا تدعوهم إيه؟ يدخلون المساجد إلا خائفين. الثالث أنها بشارة من الله عز وجل أن هؤلاء الذين منعوا المساجد، ومنهم طبعا المشركون الذين منعوا النبي وأصحابه من دخول المسجد الحرام يوم الحديبية، ستكون الدولة عليهم ولا يدخلونها إلا وهم ترجف قلوبهم، وقد تحقق هذا بفتح مكة، وقد تحقق هذا بفتح مكة. قوله تعالى لهم في الدنيا خزي، أي ذل وعار، الخزي بمعنى الذل والعار. ولهم في الآخرة عذاب عظيم، أي عقوبة عظيمة، عقوبة عظيمة. هذا عن شرح الآية. ثم يبدأ الشيخ يتكلم عن جملة من الفوائد المهمة جدا، وهي حوالي 15 فائدة إيمانية مهمة جدا من هذه الآية. الأولى، الفائدة الأولى، يقول من فوائد الآية أن المعاصي تختلف قبحا، لقوله تعالى ومن أظلم. وأظلم اسم تفضيل، واسم التفضيل يقتضي مفضلا ومفضلا عليه. وكما أن المعاصي تختلف فكذلك الطاعات، تختلف، بعضها أفضل من بعض. وإذا كانت الأعمال تختلف فالعامل نتيجة لها يختلف، فبعض الناس أقوى إيمانا من بعض. وبهذا نعرف أن القول الصحيح قول أهل السنة والجماعة في أن الإيمان يزيد وينقص، والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما، لا في الكسب القلبي ولا في الكسب البدني، فإن الناس يتفاوتون في اليقين ويتفاوتون في الأعمال الظاهرة من قول أو فعل. كلام مهم جدا في العقيدة. أذكر أنني عملت محاضرة في الماضي عن قضية الإيمان ومراحل اليقين، لو تفتكروا كده، لما اتكلمنا عن مراحل الإيمان، المراحل الإيمانية التي يمر بها الإنسان، وعددناها وقلنا أن الإنسان يمر في ظل الإيمان بمراحل إيمانية ثلاثة، بمراحل إيمانية ثلاثة. المرحلة الأولى مرحلة الإيمان الفطري، المرحلة الثانية مرحلة الإيمان المحض أو الصريح، المرحلة الثالثة مرحلة الإيمان اليقيني. والإيمان اليقيني ده له ثلاث عناصر: علم يقين، عين يقين، حق يقين. لو تفتكروا، في ناس فاكرة، في ناس ناسية، في ناس مش مكبرة دماغها. تاني قلنا الإيمان أو الإنسان بيمر بمراحل إيمانية ثلاثة، نتكلم بالدرجة: إيمان فطري، وإيمان محض أو صريح، وإيمان يقيني. الإيمان اليقيني ده ثلاث عناصر: علم يقين، عين يقين، حق يقين. وقلنا الإيمان الفطري هو الإيمان الذي يولد المرء مزودا به، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ما قال أو يمسلمانه. لماذا؟ لأن الإسلام دين الفطرة، فالإنسان منا جاء إلى هذه الحياة مزودا بهذا الإيمان، لأنه قبل أن تخلق تلك الأبدان كما حكى القرآن الكريم: وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. يعني في عالم الأرواح قبل أن تخلق الأبدان جمع الله تعالى جميع الأرواح وأخذ عليها الميثاق أن الواحد هو الله، وأن الخالق المعز هو الله، وأن المعبود بحق هو الله، وشهدنا قبل أن تخلق أبداننا. فأنت لما جيت الحياة الدنيا جيت مزود بده، وعشان كده قلت لك إن من ضمن السنن اللي بتطبق مع المولود إنك بتأذن في أذن المولود أول ما بيتولد. ليه؟ عشان يكون أولى الكلمات تطرق سمعه كلمات التوحيد اللي هو يعرفها التي جاء مزودا به، ماشي كده؟ فطرة. ده حتى المولود ينزل ساجد من بطن أمه يقر بالتوحيد لله رب العالمين. ده مش بس كده، ده غير كده كمان يا جماعة، بعد الأذان عندك كثير من السنن، منها النبي يقول لك في مقام التربية، يقول لك إذا أفصح الغلام فلقنوه لا إله إلا الله، يعني أول ما يبدأ يتكلم تعلمه لا إله إلا الله، تعلمه إيه؟ لا إله إلا الله، لأنه جاي على فطرة سليمة. فده بنسميه الإيمان الفطري، أنت جيت مزود مهيئ للتوحيد. بعد كده بتيجي بقى أثر البيئة في إثراء هذا الباب: الأم والأب، البيئة المحيطة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. يبقى المحاكمة على البيئة لها دور كبير جدا جدا في التربية، مشكلة خطيرة جدا إن تكون البيئة غير مؤهلة إيمانية، ماشي؟ فعشان كده بنقول بيجي دور البيئة ده. مع دور البيئة يا جماعة بيبدأ الصراع بين الإنسان والبيئة، صراع. الصراع ده ممكن يصل بدرجة إنه ممكن يخلي ثوابت تهتز وقيم تهتز، ويبدأ بقى مش دور البيئة فقط، وكمان إبليس عدوك اللعين يبدأ عن طريق الوساوس يلقي الشكوك في النفس طبعا العصمة من الشكوك بالعلم الشرعي الراشد، بدون علم يضيع الإنسان، فيبدأ يلقي فيك الشكوك والوساوس بحيث يخلي المسلمات تهتز عندك. فدي اسمها مرحلة إيمانية، اسمها مرحلة الإيمان الصريح أو الإيمان المحض، بيمر بها كل إنسان فينا، العصمة منها بالعلم الشرعي الراشد. المرحلة دي مر بها الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم في بداية الإسلام، مروا بمرحلة الإيمان المحض أو الصريح. ولذلك في الحديث جاء بعض الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام فقالوا: يا رسول الله، إن الشيطان يأتي أحدنا فيقول له: من خلق كذا، من خلق كذا، ويحدثنا بأشياء يعظم على اللسان أن يذكرها. فقال: ماذا يقول لك؟ يقول لكم إيه الشيطان؟ قال: يقول لنا: من خلق كذا، من خلق كذا. ثم سكتوا. قال لهم: أيقول لكم من خلق الله؟ ما هي دي اللي فضله. سكتوا ليه؟ إذا شعرتم بهذا فهذا صريح الإيمان، وفي رواية: فهذا محض الإيمان. دي مرحلة يمر بها كل إنسان، مرحلة الإيمان المحض دي أو الصريح. قال: إذا شعرتم بهذا فقولوا: آمنا بالله وآمنا برسول الله. أدي العلاج، آمنا بالله، التوحيد، عندك إيمان صادق أن الله خالق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكل ما خطر ذلك فالله بخلاف ذلك، ماشي بالعلم لازم تترد. وفي رواية قال: استغفروا الله واستعيذوا من الشيطان. يبقى دي مرحلة إيمانية كل إنسان يمر بيه، مرحلة الوساوس، الشكوك، مش عارف إيه. طبعا العصمة منها بالعلم الشرعي، بالعلم الإيه؟ الشرعي، إنك تدرس العقيدة كويس وتفهم ما يتعلق بذات الله، بصفات الله، بأسماء الله، وتعلم أن نبيك قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. اتفكر في النعم والإحسان إليك، آيات الكونية المبثوثة حواليك، لكن لا تتفكر في ذات ربك عز وجل لأنها غيب عنك، واضح؟ لكن تذكر في صفاته، في أسمائه الحسنى سبحانه وجل وعلا. إن تخطيت هذه المرحلة الإيمانية بالعلم الشرعي الراشد إن شاء الله تصل إلى المرحلة اللي هي مرحلة الإيمان اليقيني. مرحلة الإيمان الإيه؟ اليقيني. المرحلة دي يا جماعة ليها ثلاث عناصر، فيها علم، فيها عين، فيها حق. والمراحل دي مذكورة في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. هذه مرحلة العلم. ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين، هذه العلم هو، لترون الجحيم، هذه العين. ثم لترون عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عننا. لما تشوف بعينيك بقى هتوصل لمرحلة الحق اللي هو حق اليقين. فعندي مرحلة علم اليقين عن طريق السماع والنقل، بتسمع في القرآن، في السنة، ده كله علم. العلم ده كله قادك إلى الإيمان بالله الواحد وعبادة الله الواحد واتباع النبي عليه الصلاة والسلام. أنت لم ترى لكن سمعت فأمنت، كلام جميل. العلم مرحلة وعنصر من عناصر الإيمان اليقين، يزداد بالرؤية، إنك ترى بعينك، ترى بإيه؟ بعينك. وذلك لما تنظر في الكون حوالين منك وتشوف آيات ربك المبثوثة حولك بيزداد إيمانك، بيزداد إيه؟ إيمانك. لما تعمل كده رحلة اسمها رحلة التسبيح وتشوف الكون المسبح حوالين منك وتشوف الآيات العجيبة في الكون، لا شك إن منسوب الإيمان إيه؟ بيزيد. ويخلينا بقى نفسر قول الله تعالى مع خليل الرحمن إبراهيم: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال إيه؟ أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى. طبعا أولم سؤال من في الإجابة عليه في الإزداد ببلى، بلى ولكن ليطمئن قلبي. أنا خلاص عديت مرحلة العلم، الإيمان مستقر ثابت، ولكن في مرحلة تانية بيزداد بها اليقين والعلم والإيمان، لمرحلة أن أنا أرى، أشوف بعناي. فهمت يا ابني حاجة؟ فلما أشوف بيزداد الإيه؟ بنتقل من مرحلة لمرحلة إيمانية من علم العين. عندنا المثل يقول لك: ليس مع العين أين، وليس من رأى كمن سمع. ولا إيه؟ أنت ممكن تسمع لكن لما تشوف بتختلف الرؤية، خلاص كده. يمكن حتى أخونا عبد العزيز يقول لك: كلمت كتير يا شيخنا عن الحج ومناسك الحج، وكنا العملية مش في دماغنا، أو لكن لما رحنا الحج وشوفنا عرفنا يعني إيه حج. ما اللي بيسمع غير اللي يشوف ولا إيه؟ أنت ممكن تقرأ مجلدات في مناسك الحج والعمرة لكن لم يأتيك الشوق كما ترى وتقع عينك على الكعبة وتشوف تلك الأماكن المقدسة، أديك شفته، فلما شفت إيه اللي حصل؟ يعني ازداد الشوق، ازداد اليقين، ازداد الإيمان، لأنك شفت بخلاف اللي سمع. ليس من عاين كمن سمع، اللي شاف مش زي اللي سمع، واضح؟ فدي مرحلة إيمانية تعلو بيك إنك تشوف بعينيك. وعشان كده لما نيجي يوم القيامة وتشوف حضرتك بقى الجنة والنار، الله، ده أنا سمعت الكلام ده كله في القرآن وعلى لسان النبي، من بعد النبي جه العلماء والدعاء قالوا لنا الكلام ده كتير، الله، ده الآن شفنا بعينينا، الله أكبر. فهنا بقى وقع حق اليقين. ولذلك من ضمن الأسئلة اللي بتوجه الآن النار إيه؟ قال لك إن وجدنا ما وعد ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا بلى. قالوا إيه؟ نعم. قالوا نعم. أدينا شفناه بقى حق أهل النشاف بعنيه، كل اللي كنا بنسمعه شفناه. عشان كده بقول لك انتبه، كل ما جاء في القرآن وفي السنة خلي بالك قوي، المؤمن يشاهده بعين يقينه عشان يرتفع إيمانه، فبيترقى الإنسان ده من علم لرؤية لحق، وده اسمه الإيمان الإيه؟ اليقين. يبقى الإيمان بيزيد وينقص، بيزيد وينقص، يزيد بذكر الله ويقل بعدم الذكر. يعني مثلا واحد يذكر ربنا مثلا 100 مرة وواحد بيذكر ربنا 5 مرات، أيهما أكثر إيمانا؟ من اللي ذكر 100 لا شك، ماشي كده، اسمه زيادة الإيمان كمية، ماشي كده. واحد بيصلي الفريضة والنوافل ويجتهد في التطوع، ماشي كده، واحد صلى الفريضة فقط، لا شك أنه بيختلف. خلي بالك قوي، فالإيمان يزيد وينقص. واحد عرف معنى قل هو الله أحد، واحد مش عارف معناه، أيهما أزيد إيمانا؟ اللي عرف المعنى وتعلم، لأنه ازداد قربا. ذاك الصحابي اللي كان في السرية وكان يقرأ لأصحابه دائما في الصلاة بالإخلاص، سورة الإخلاص فقط، فاشتكوا للنبي، يعني ما بيقرأ إلا سورة الإخلاص، فالنبي استدعى، قال لما؟ قال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال له النبي أحبك الله كما أحببتها. الله، شوف لأنه فاهم يعني إيه سورة الإخلاص، صفة الرحمن، شوف من شدة حبه لصفات ربه كان يقرأ دائما بسورة الإيه؟ الإخلاص، لأنه فاهم، عنده علم بغير اللي ما عندوش علم. واحد تقول له سورة مش عارف يعني سورة الإخلاص أصلا، في من المسلمين تقول له سورة الإخلاص مش يعني إيه سورة الإخلاص، لازم تقول له كل هو الله أحد، مش عارف اسمه، ماشي كده، مشكلة خطيرة جدا، واضح؟ فبالعلم بيزداد الإيمان. وعشان كده القرآن قال إيه؟ إنما يخشى الله من عباده العلماء. ليه العلماء اللي بيخشوا ربنا؟ لأنهم عرفوا الله. كل ما تعرف الله كل ما تزداد له إيه؟ خشية. منهج أهل السنة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. بالله عليك، حتى اللي حضر درس علم زي واحد اللي قاعد في الديسكو، أيهما أكثر إيمانا؟ ها مين؟ لا شك اللي حضر درس علم، سمع قال الله قال رسول الله، اللي قاعد في تحت ظلال أجنحة الملائكة، اللي قاعد في السكينة وفي الرحمة، هو اللي ازداد إيمانا بخلاف غيره، وقس على ذلك الكثير. فدي مسألة مهمة جدا جدا، إن الآية فيها استنباط مهم جدا، إن المعاصي تختلف قبحا. يعني مثلا عندنا حتى المعاصي درجات ولا إيه؟ في عندنا الشرك، مش ده معصية وده أعظم الظلم؟ هل يستوي الشرك مع واحد مثلا نظر نظرة محرمة؟ لا يستويان، هو دي معصية ودي معصية، لكن درجات وتفاوت، الشرك لا يغفر، إنما النظرة بالتوبة تغفر. بس ده مش معناه تتساهل في النظرة، عشان واحد فيه الحكاية شافه كده ابتسم يعني. لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت. واضح؟ أنا بس بدلل إن في بتفاوت بين معصية ومعصية، ماشي كده؟ يعني الزنا، عياذا بك اللهم من الزنا، الزنا ولا التقبيل، هذه معصية ودي معصية ولا إيه؟ لكن هل يستويان في الضرب؟ طبعا أكيد لا، ولا إيه؟ نسأل الله السلامة وقس على ذلك. فالذنوب بتتفاوت وكذلك الطاعات بتتفاوت، ولا إيه؟ وده منهج أهل السنة في المسألة. وذلك يقول الشيخ رحمه الله تعالى: يتفاوتون في اليقين، فإن الإنسان نفسه تتفاوت أحواله بين حين وآخر، في بعض الأحيان يصفو ذهنه وقلبه حتى كأنما يشاهد الآخرة رأي العين. دي حقيقة تيجي على الإنسان فترات أكنه شايف الجنة والنار من زيادة منسوب الإيمان. واضح كده؟ وعشان كده نفهم بقى قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما سأله الصديق رضي الله عنه وأرضاه: أراك قد شبت يا رسول الله؟ قال النبي: شيبتني هود وأخواتها. شيبتني هود يعني سورة هود وأخوات سورة هود، هي سورة القيامة، سورة النبأ، سورة التكوير، سورة الزلزال، أي السور اللي تكلمت عن يوم القيامة. عن يوم النبي كان يقرأ كأنه يرى، فشاب النبي من وقع الآيات. واضح؟ فقال: شيبتني هود وأخواته. النبي يقرأ قراءة إيه؟ المتدبر، قراءة من يرى القيامة. ولذلك قام النبي ليلة كاملة بآية واحدة يرددها، هي قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم. الآية ليلة كاملة بآية واحدة. ليه؟ العلماء قالوا: لأنه كان يترقى في مقامات الآية. إن تعذبهم شاف النار وعذاب النار، بيترقى مع الآية، فليلة كاملة في آية. نعم، واضح؟ فدي قراءة من يرى ويتدبر. فسبحان الله، اليقين بيعلو أحيانا، يبقى ذهنك صافي وقلبك صافي بسبب الطاعات. طبعا كل ما ترتقى في الطاعة كل ما بيصفو ذهنك وقلبك. واضح؟ إنما لما تبعد وتقصر تجد فيها هم وغم وضيق وكرب. ليه؟ أنت اللي عملت كده. عارف ليه؟ النفس اللي جواك دي سلامتها في توحيد ربها عز وجل وفي ذكر. انت لما بتبعد عن ده بتضيق عليها، بتخليها حبيسة جواك، هي عايزة تنطلق في الإيمانيات، انت بتعمل ايه؟ بتحبسها بالمعاصي بالتقصير، فبتضيق عليه. لما بتضيق بتولد ايه؟ الهم والغم والاكتئاب والنكد، تجد نفسك ضيقة. بخلاف الطاعة تجد نفسك منشرحة. ليه؟ لأن في طاعة أنت غذيت النفس، أعطيت نفسك مادة الحياة وهي ذكر الله تعالى. انتبه لذا كويس قوي. وعشان كده كان في لفتة كده لبعض أهل العلم يقولون أنه لا راحة للمؤمن إلا في لقاء الله تعالى، لا راحة للمؤمن إلا في لقاء الله تعالى. وما دام اللقاء لن يكون إلا بعد الموت، فإن الرب الرحيم لأنه يعلم أن راحة عبده في لقائه افترض على الأمة 5 صلوات في كل يوم وليلة حتى تلقى ربك عز وجل وتناجيه. دي راحتك. ولذلك في الحديث: تحترقون تحترقون، فإذا ما حضرت الصلاة تنطفئون، فإذا صليتم الصبح تنطفئون، ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر تنطفئون، وهكذا حتى عدد الصلوات 5. حقيقة الإنسان في الدنيا بره في نار، نار والله يا جماعة. الراحة في العبادة وفي الطاعة. يعني بعض العلماء شبه الإنسان كده بالمروحة الفريرة، دي اللي تسموها الفريرة. عارفين المروحة؟ في مروحة اسمها مروحة السقف، تعلق في السقف كده تفضل دايرة. طبعا انتوا في ألمانيا مفيش الكلام ده، عشان انتوا بلاد هنا عندكم برد على طول، انما في بلادنا موجود الكلام ده في الحر، لازم يقول لك لازم المراوح والمكيفات والكلام ده كله. فعندنا حاجة اسمها المروحة تحط في السقف كده تقعد ترررررر. قالوا الإنسان في الدنيا عامل زي المروحة دي، وانت مشغلها على آخر سرعة اليورو، بوش يجري يسافر بلاد بزنس، يتعب وسافر ما ينامش،
في شغل في بيزنس صح ولا ايه؟ صح صح يا شيخ رياض؟ الا العامل النهارده 15 صح؟ انت ما جبت السيره خالص يعني. طب بعد الدرس نشوف الموضوع ده ان شاء الله. الشيخ رياض اول شهر لسه يشتغل استلم الشغل ربنا يمن عليه ويبارك فيه، فالنهارده المفروض يقبض اول مرتب. كان عادي ب 15 قلت له هيدوك حوالي 30 يورو عشان الشوكولاته اللي تجيبها من ارضيا. مش عارفين بقى زودوا شويه ولا ايه، هنعرف ان شاء الله. فعامل زي المروحه في امر الدنيا. المروحه لما بنيجي نطفيها هل بتقف مره واحده؟ لا، تفضل ايه؟ تهدي واحده واحده صح؟ فالعلماء قالوا سبحان الله، هو في الدنيا عامل زي المروحه في قوه سيرها، لما بتحضر الصلاه بنروح طافيين المروحه تفضل ايه؟ شغاله تهدي تهدي، يا دوبك لسه هتقف يروح راجع تاني. يا اخي اهدى شويه، قول الاذكار، قول ذكر الله. تلاقي بعض الناس بعد ما يسلم السلام عليكم مش يمكن ما يسلمش تسليمه الثانيه ويجري بره. تسمع كده حتى تيب تيب المدفات طق 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 طق، بتجروا ليه؟ اقعد قول سبحان الله وبعد كده قوم صلي النافله، ريح شويه الله يهديك. انت جاي منين دلوقتي؟ من برلين، 1000 كيلو صافة، اقعد بقى ريح ونام شوية. شوف برلين اه دنيا اهي، 1000 كيلو صح؟ سفر سياقة واستراحات. تعالى بقى ريح في المسجد شوية بقى الله يهديك، قول امين. يبقى لازم نريح شوية، تصلي باطمئنان، تذكر ربك باطمئنان، تتنفل باطمئنان. فهمت يا ابني القضية؟ عشان ترتاح شوية، ما بنديهاش فرصة تقف على طول على طول. لما انت عارفين الآلات ليها عمر افتراضي، هلكت نفسك، هلكت جسمك، هلكت كل شيء. لو في طاعة ماشي، طيب في أسباب بإجمال ماشي، إنك محتاج دنيا لدين، إنها مش بإفراط ولا تفريط. فهمنا يا جماعة؟ وذلك قال فامشوا في مناكبها بخلاف الآخرة، وسارعوا وسابقوا. في الدنيا قال لك فامشوا، يعني ايه فامشوا؟ يعني امشي بتعقل وخذ ما يكفيك من اجل اقامه طاعه ودين. فاوعى الدنيا تبعدك عن الطاعه بقى وتبعدك عن الفريضه بقى، لانك هتموت. لما تبعد هتموت قلبك وتموت نفسك وروحك. يا الله تحس بقى بالهم، واحد منكد على طول ليه؟ شوف ده، شوف حال ده، غير طبعا الحزين على حال الام، ده مش نكد، ده حزن في طاعه. ما بنتكلم عليه ده من ايه؟ يقول لك مش طايق نفسي، نفسي ضاقت عليا. ده بيختلف، دي حاجه تانية بقى ماشي. يقول لك عنده اكتئاب وعنده مرض نفسي وعايز طبيب نفسي، مشكله خطيره جدا. طبيب نفسي ايه؟ ويروح ينام له كده على السرير يقول له هسمعك بقى موسيقى هاديه. موسيقى هاديه؟ ده انت هتزود الهم اللي عندك، هتعالج بالمعصيه. ده هو اصلا مرضه بسبب المعصيه، هو ما جالوش الاكتئاب ده غير من ايه؟ من التقصير. فانت بتزوده، يقول له استرخي كده واسمع تيرين تيرين ما شاء الله، ادي العلاج. ويقول لك ده علاج حديث، سبحان الله. نقول لهم يا جماعه العلاج في كتاب الله وفي سنه رسول الله. شوف حديث النبي عليه الصلاه والتسليم، حديث عبد الله بن مسعود وعند الامام احمد في المسند، قال النبي عليه الصلاه والتسليم ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، نصيتي بيدك، ماض في حكمك، عادل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم، أن تجعل إيه؟ القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وحزني، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا، أو كما قال النبي. هذه علاج أمراض النفوس أهو، بتروح لهناك. إلزم القرآن والسنة، إلزم ذكر الله تعالى، إلزم صحبة طيبة تذكرك بالله، مجالس أهل العلم. صل على سيدك النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إن صلاتك على النبي تطيب قلبك. واضح؟ صلى الله عليه وسلم. يبقى بالطاعة تنشرح النفس وينشرح الصدر، بالمعصية تضيق نفسك عليك، ولما هتضيق عليك هتضيق حواليك كل شيء، كل شيء ضيق. سبحان الله، نسأل الله السلام. يبقى الإيمان يزيد وينقص. يقول: فإن الإنسان نفسه تتفاوت أحواله بين حين وآخر. رحمك الله، في بعض الأحيان يصفو ذهنه وقلبه حتى كأنما يشاهد الآخرة رأي عين، وفي بعض الأحيان تستولي عليه الغفلة. شوف، تستولي الغفلة وكأنه في حرب وهزمته الغفلة واستولت عليه وانتصرت عليه فبعدته. نسأل الله تعالى السلامة من داء الغفلة، اللهم أمين. تستولي عليه الغفلة فيقل يقينه. الله، اليقين يقل. ولهذا قال الله تعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وتفاوت الناس في العلم واليقين أمر معلوم، تفاوت الناس في العلم واليقين أمر معلوم. والعلامة العثيمين ضرب مثل كده جميل جدا، قال: فلو أتى رجل وقال: قدم فلان، يعني مثلا قاعدين في الدرس كده، قال الشيخ فداء، قال لي الشيخ رياض جاي، الشيخ فداء عندي ثقة، خلاص أنا عندي علم إن رياض إيه جاي، صح كده؟ وصلت كده؟ فهمت؟ ده اسمه العلم، بقى عندي يقين إن رياض جاي، خلاص. كمان شوية جاني عبد العزيز قال لي ده رياض جاي، العلم يزداد ولا لأ؟ بدأ يزداد، مش فداء ده كمان رياض، ده كمان عبد العزيز شاف. كمان شوية جاني عبد العزيز الثاني قال لي رياض جاي، إيه حكاية رياض ده؟ ما يجي بقى ويخلصنا، ماشي كده؟ كمان شوية جانا الدكتور محمد قال لي رياض جاي، كم واحد دول؟ العلم بيزيد ولا لأ؟ فجأة جه رياض وأنا شفته، يتحقق ولا لأ؟ زاد أول ولا لأ؟ يعني الأول كان إخبار، الآن شفته، أهو قاعد وحتى لابس طاقية مكتوب عليها أوكي، ربنا يبارك فيه. طبعا في أوروبا بقى ولا هيلبس إيه؟ الدنيا باردة يعني. بارك الله فيك. فهمنا قضية الزيادة دي، يبقى الأول بأول فرد أخبرني خلاص عندي يقين إنه موجود جاي، الثاني زوده شوية، الثالث زوده شوية، الرابع زوده شوية، لما شفته زاد قوي، خلاص تحققته. فهمت يا حمدان؟ يبقى العلم واليقين بيزداد. نعم. يقول أيضا: يتفاوت الناس في الأقوال، أقوال، فالذي يسبح الله 10 مرات أزيد إيمانا ممن يسبحه 5 مرات، وهذه زيادة كمية الإيمان، كمية الإيمان. ولذلك يعني ذكر عن الشيخ رحمه الله تعالى، الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، إن كان حتى الإخوة اللي يتصلوا بيه عشان يسألون عبر الهاتف يقول لك: أثناء عرضنا للمسألة نسمع تسبيح الشيخ. نشوف حتى في فترة السؤال رحمه الله، شوف حتى الفترة انت بتسأله هو بينصت للسؤال ولسانه ايه؟ ذاكر لله رحمه الله. هكذا اهل العلم يعني دائما يذكرون الله تعالى. يبقى بيتفاوت الانسان في الاقوال كمان. كذلك يقول: يتفاوت الناس في الاعمال من حيث جنس العمل، فالمتعبد بالفريضة ازيد ايمانا من المتعبد بالنافلة. اثنين بيصلوا، واحد بيصلي فريضة واحد بيصلي ركعتين سنة، ما صلاش فريضة لسه، أيهم أزيد إيمانا؟ اللي صلى إيه؟ الفريضة. وذلك ابن عباس قال: إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. أضرب لك مثال بسيط جدا، واحد ما شاء الله حب يجتهد، قال لك أقيم الليل، قعد طول الليل قيام، وجي قبل الفجر ب10 دقايق راح نام، ما صلاش الفجر بجماعة. واحد تاني نام طول الليل لكن قام وصلى الفجر بجماعة، أيهم أزيد إيمانا؟ اللي صلى الفجر بجماعة. ليه؟ ابن عباس قال: إن الله لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة. شغلت نفسك بنافلة أدت لضياع إيه؟ فريضة. يبقى ده من جهلك. نقول لك: لا، النهاردة أنت تعبان، نام وريح جسمك وقوم صلي الفجر في جماعة. شو اللي أقيم الليل وتقعد تقيم، تجي لها بالفجر نص ساعة نايم تروح عليك صلاة الفجر؟ لا. فهمت؟ فاللي أدي الفريضة لا شك أنه أزيد إيمانا من اللي أدي إيه؟ النافلة، بدليل حديث البخاري، حديث القدسي، قال النبي عليه الصلاة والسلام في مروي عن رب العزة قال: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يعني أحب شيء لله تتقرب به إليه الفريضة. الفريضة فدي في المقام الأول. بعد كده ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوم حتى أحبه، ماشي كده. لكن الفرض طبعا يعلو على النافلة، يعلو على النافلة. فبهذا يكون القول الصواب بلا ريب قول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. ودي الفائدة الأولى المهمة جدا من هذه الآية، استنبطها الشيخ رحمه الله تعالى من قول الله تعالى ومن أظلم ممن. الفائدة الثانية قال ومن فوائد الآية جواز منع دخول المساجد لمصلحة. جواز منع دخول المساجد لمصلحة لقوله أن يذكر فيها اسمه. ومنع المساجد له أسباب، فطارة تمنع المساجد من أن تمتهن فرشها أو أرضها أو كتبها أو مصاحفها، فتغلق الأبواب. مثلا في بعض المساجد المكتبة فيها مصاحف، بيدخل البعض يقطع المصاحف، أطفال صغار يقطعوها يبهدلوها، فنروح عاملين المكتبة إيه؟ باب يغلق على الكتب حتى لا تهن ولا تمتهن. فدي مصلحة شرعية، دي مصلحة إيه؟ شرعية. إيه كمان؟ كذلك تغلق أبوابها خوفا من الفتنة، كما لو اجتمع فيها قوم لإثارة الفتن والتشويش. مثلا جماعة زي غلاة الصوفية هينشروا البدع والمخالفات في المساجد، لا نغلق المسجد ونمنع دخولهم المسجد لننشر الفتن. أو في بعض الأحداث كده مثلا يجي أهل الباطل من أهل الفتن والفرق الضالة ينشروا الفتن داخل المساجد، زي ما حدث كده من الروافض ودخلوا المسجد الحرام وعملوا فتنة في سنة من السنين. فهنا يشرع غلق المسجد لأمن الفتن والتشويش على العوام، وطبعا ده بيكون عن طريق ولي الأمر طبعا. فتغلق منعا لهؤلاء من الاجتماع، وطارة تغلق لترميمها وإصلاحها. المسجد محتاج ترميم، فبنضطر نغلقه فترة على ما نفرغ من إعادة البناء أو الترميم. كذلك تغلق خوفا من سرقة ما فيها، يعني ممكن المساجد الآن يعني سبحان الله مش اللي فيها بس، ده حتى وانت داخل ممكن يسرقوك انت. في بلادنا تبقى جايب مثلا حذاء جديد تحطه بس تخرج من غيره، مشكلة خطيرة جدا، ماشي كده. وتخرج حتى ما تلاقيش حاجة تلبسها، ما تلاقيش صباط تلبسه، لدرجة في بعض المساجد يروح حاطين واحد كده جنب الأحذية يقعد يعني ما يصليش مع الناس، خادم في المسجد أو يصلي جنب الأحذية عشان الناس ما تسرقش الحاجة. ده الأشد من كده كان أحد المشايخ عندنا ربنا يبارك فيه يقول لك دخل كان في مشوار كده وفي وسط البلد، فنزل يصلي في مسجد صلاة العصر، الجماعة الأولى فاتته، فدخل لقى مجموعة من الناس كده هيصلوا، فقال نصلي جماعة، ومعهم أخ ملتحي كده عامل لحية طبعا طويلة، في لحية اسمها لحية الشغل يعني. فالمهم قدموا وتوسموا فيه يعني كده، رجل شكله كده على السنة، قال خش تصلي. دخل صاحبنا يصلي، اليوم الأخ الشيخ اللي معانا ده يقول معاه الشنطة بتاعته فيها الفلوس بتاعته وأوراقه وكذا وكذا، فقال حطها سطرة قدام الإمام، سطرة. يقول لك صلينا والله حق، والله ده موقع حقيقي. فبيقول لك أول ركعة صلى الشيخ ما شاء الله كويس، جه في السجدة طول قوي، يا رب هيرفع إمتى الرجل ده، تعبنا الناس تعبوا من السجود، سجدة طولت فعلا بشيء ملفت للنظر. فالشيخ بيقول لك فأنا يعني الواحد رحت لمحت بعيني كده أنظر وأنا ساجد، بصيت كده ما لقيتش الإمام ولا لقيت الشنطة. والله العظيم سجدهم وخد الشنطة ومشي. أترينا الصاف صاحبنا في المسجد، في المسجد يعني ربنا يسلم. فإذا كان الأمر كذلك فتغلق المساجد خوفا من سرقاتها، يعني إذا كان اللي بيدخلها بيسرق ما بالك بالحاجة اللي فيها بقى. وأحيانا بعض المساجد بيكون فيها مثلا يعني أمور غالية الثمن، ماشي كده، فيجوز للمصلحة أن تغلق، يقول خوفا من سرقة ما فيها. ففي كل هذه الصور إغلاقها مباح أو مطلوب. الفائدة الثالثة ومن فوائدها المفروض هذه الآية تحريم منع المساجد من أن يذكر فيها اسم الله. يحرم على إنسان كائنا من كان أن يمنع أحدا أن يذكر الله في المساجد. وذكر الله في المساجد له صور كثيرة جدا، منها إقامة الصلاة منها قراءة القرآن، منها تعليم العلم، منها تحفيظ القرآن، هذه كل ذكر لله. فيحرم أن يقف أحد عقب في سبيل هذا في المسجد. وأخذ بعض العلماء من هذه الآية تحريم التحجر، وهو أن يضع شيئا في الصف فيمنع غيره من الصلاة فيه ويخرج من المسجد. بعض الناس في بعض البلاد يعني يعمل ايه، ومثلا تاجر، هنقول مثلا المسجد الحرام المسجد النبوي، تاجر في السوق يروح يعمل ايه عشان يحجز نفسه مكان في المسجد، حاجه مثلا ايه، يجيب طاقيه ولا يجيب مصليه يحطها فين، في اول صف، ويخرج في المسجد يشتري ويبيع براحته خالص كده لغايه ما يخلص، وبعدين يرجع ايه يقعد في الصف الاول. هذا يحرم. ليه؟ لأن فترة خروجك من المسجد منعت غيرك من ذكر الله في هذا المكان ولا يجوز لك، واضح؟ فهذا لا يجوز إلا أن تكون يعني أجاز العلماء مسألة أن أنت مثلا هتقوم تتوضى وده مكانك ماشي كده، يقول لك يجوز لك أن تضع مكان حاجة فيه لغاية ما تتوضى وترجع، بشرط، وده كمان بشرط، بشرط ألا يؤدي خروجك من مكانك إلى تخطي الرقاب في الذهاب وفي العودة. يعني مثلا إذا كنت أنت في صف ما فيش وراك حد، قوم توضى وتعالى واحجز. لا، في ناس كتير بتحجز ليه؟ لأن أنت لما هتروح تتوضى ممكن وأنت راجع الصفوف اكتملت، متعرفش ترجع لمكانك تاني، يبقى حجزت كم مكان؟ مكانين، وهذا لا يجوز. هذا لا يجوز، ما دام المكان مكتظ خلاص أنا عايز أتوضى، قوم اتوضى، ولكن لا تحجز ايه المكان حتى لا تمنع غيرك من ذكر الله فيه، لان المكان للاسبق انت اسبق، لكن الان هتخرج تتوضى وربما تعرفش ترجع لنفس المكان، فانت حجزته بشيء بتاعك صح كده ومشيت، وبعد كده رحت تتوضى جيت لقيت الصفوف اكتملت واكتظت ما عرفتش ترجع، توقفت في مكان في الخلف وانت حاجز مكان فين، فلا يجوز. طبعا لما تروح انت الحرمين تجد بقى مخالفات كثيرة جدا في هذا البلد، الناس مش لاقي مكان تسجد فيه، وتلاقي فيه اماكن في الصف ايه محجوزة، ويمكن يجي حتى لغاية الاقامة وما جاء صاحبنا لانه اتزنق ورا. طب بتحجزه ليه؟ لا يجوز لك هذا، لان الاية صريحة، ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيها اسمه، وانت منعت غيرك ان يذكر الله في هذا المكان، واضح؟ فلا يجوز. وذلك قال الشيخ: وأما إذا كان الإنسان في نفس المسجد فلا حرج أن يضع ما يحجز به المكان، بشرط ألا يتخطى الرقاب عند الوصول إليه أو تصل إليه الصفوف فيبقى في مكانه، لأنه حينئذ يكون قد شغل مكانين. الفائدة الرابعة، هم 15 فائدة، احنا ممكن نقسمهم يعني عشان طول الوقت، ناخد النهاردة مثلا 14 فنأخذ إن شاء الله 7 ونرجع. إحنا وصلنا للفائدة كام؟ الرابعة. ومن فوائد الآية شرف المساجد لإضافتها إلى الله عز وجل، لقوله تعالى مساجد الله، فالإضافة اسمها إضافة تشريف وتكريم. يقول: والمضاف إلى الله ينقسم إلى 3 أقسام. أدي قضية الإضافة، لما تقرأ كده القرآن والسنة تجد أن المضاف إلى الله يأخذ أحد 3 أقسام: إما أن يكون أوصافا أو أعيانا أو ما يتعلق بأعيان مخلوقة. تاني، إما أن يكون أوصافا، وهنفصل بالأمثلة، أو أعيانا أو ما يتعلق بأعيان مخلوقة. فإذا كان المضاف إلى الله تعالى وصفا فهو من صفاته جل وعلا غير مخلوق، عندما نقول كلام الله، علم الله، سمع الله، ماشي كده، دي اسمها أوصاف، أنا بصف الرب جل وعلا، فأدي باب الصفات أهو، يبقى الصفات دي كلها لمن؟ لله، يبقى غير مخلوق، إن أوصافه جل وعلا. فهمت؟ فهمت حاجة؟ كلام الله ده القرآن، أضيف هنا ليه؟ لأنه إيه؟ صفة من صفات الرب جل وعلا، خلاص؟ فليس مخلوق، أدي واحد. يبقى ده أول نوع اللي هو الأوصاف، إضافة الأوصاف. وقس على ذلك بقى جميع الصفات، علم الله، قدرة الله، سمع الله إلى آخره، دي كلها أوصاف غير مخلوق لأنها لله رب العالمين. طيب، وإذا كان المضاف إلى الله عينا قائمة بنفسها فهو مخلوق وليس من صفاته جل وعلا، مثل مساجد الله، المسجد ده عين قائمة بنفسها، طب أضيفت إضافة إيه؟ تكريم وتشريف، خلي بالك قوي. كذلك نقول ناقة الله مع نبي الله صالح، هذه ناقة الله لكم آية، يبقى الناقة هنا مضافة لمين؟ لله، إضافة تكريم وتشريف. طيب إيه كمان؟ نقول بيت الله زي البيت الحرام وهكذا، فهذه أعيان قائمة بنفسها، إضافتها إلى الله تعالى من باب إضافة المخلوق لخالقه، إضافة المخلوق لخالقه على وجه التشريف، ولا شيء يضاف إلى الله من المخلوقات إلا بسبب خاص به. مساجد لحرمته وشرفها، ناقة الله كانت آية ومعجزة، بيت الله كذلك. يقول ولولا هذا السبب ما خص بالإضافة. وإذا كان المضاف إلى الله تعالى يتعلق بأعيان مخلوق فهو أيضا مخلوق، فهو أيضا إيه؟ مخلوق. وهذا مثل قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، أي في آدم عليه السلام، آدم مخلوق صح كده، وتعلقت به روح، يبقى الروح إيه؟ روح إيه؟ مخلوق. فهمت حاجة؟ ونفخت فيه من روحي، عشان كده لما تقرأ إن عيسى روح الله، عيسى مخلوق، متوحد الله، يبقى الروح خلق من خلق الله لا يعلمها إلا الله. وذلك قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قل، لكنها مخلوقة، لكنها إيه؟ مخلوقة. إحنا فينا الروح ولا لا؟ فيك روح ولا لا؟ ماشي كده؟ إن هم فهموا أن روح الله يعني جزء من الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، عشان كده قالوا إله وابن إله، لو كان الأمر كذلك يبقى كلنا أبناء إله، ويبقى آدم أولى بذلك ولا إيه؟ ونفخت فيه من روحي، ماشي؟ فده كلام باطل، إنما الروح خلق من خلق الله لأنها متعلقة بمخلوق، متعلقة بإيه؟ بمخلوق، وهو آدم وذرية آدم وكذلك جميع الأحياء من الكائنات. فهمت حاجة؟ فهمتوا؟ لما نقول كلمة الله يعني خلق بالكاف والنون، قال له كن فكان. فهمت يعني كلمة الله؟ يعني كلمة الله خلق بالكلمة كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له ها كن فيكون، دي بتاعت عيسى، إنما آدم خلق بيد الله، واضح؟ إنما عيسى خلق بالكلمة، وإذا أقول لك يا روح الله يا كلمة الله، فهمت حاجة؟ يبقى ليس بإله وليس ابنا للإله كما يزعم القوم. وذلك عجبني كده بعض الدعاء يقول لك في يوم كان راكب مواصلة فالتقى بشاب مصري غير مسلم، فلقى يعني داقي الصليب كده في إيديه، عارفين الصليب؟ عندنا في مصر بيدقوه كده بيقولونه أخضر كده، فالشيخ بيقول لك، وطبعا هو الدكتور العريفي حفظه الله، يقول لك فأردت يعني أن أناقشه، فقلت ألفت نظره، قلت له إيه الجرح اللي في إيديك ده؟ قال لا ده مش جرح. قلت له إيش هذا؟ قال لي هذا صليب. قلت له آه هذا صليب، نعم، إذن أنت نصراني؟ قال نعم. فقال له طب تسمعني كده أسألك بعض الأسئلة؟ قال له اسأل. قال له السؤال الأول، قال له أنتم تقولون أن عيسى عليه السلام ابن الله؟ قال نعم. وابن الله ربنا ضحى به بسبب خطيئة البشر؟ قال له أيوة، بسبب خطيئة آدم. قال له كلام جميل جدا. قال له طيب يعني من أجل خطيئة آدم يصلب عيسى، طب ليه ما تصلبش آدم اللي ارتكب الخطيئة؟ فبيقول لك نظر كده مش عارف يرد. قلت له مش الاولى ان اللي ارتكب الخطيه هو اللي صلب، ولا نجيب براء صالح يصلب نيابه عن ادم؟ فقال له انا ما اعرفش اجاوبك على السؤال. قال له خلاص. قال له طيب انتوا بتقول عيسى ابنه؟ قال له ايوه. قال له معنى كده ربنا بيحب ان يكون له ابن؟ قال له طبعا. قال له طب اللي بيحب الابناء ليه ما خدش غير ابن واحد بس؟ فنظر كده مش عارف يرد. قال له ما دام بيحب الابناء ما كان خد ابناء كتير، اشمعنى واحد؟ فقال له برضه انا بقول لك ايه، ما تناقشنيش في الحاجات دي، انا ما اعرفش. فالشيخ قال له طب خلاص انا هسالك سؤال اخير. قال له اسالني. قال له انتوا بتقولوا ان عيسى ابن الله وفي الله؟ قال له ايوه. قال له طيب ما دام في اثنين الهه، طب لما يكون الاله اصدر امر وابن الاله رخى الاله فعايز امر غيره، امر مين اللي ينفذ؟ فنظر كده قال له امر الله. قال له بدل ابن الاله ما هوش اله، ما دام مش قادر ينفذ ايه امر نفسه هو اله. قال له خلاص خلاص يبقى ابن الاله هو اللي ينفذ امره. قال له يبقى الله ده مش اله ما دام الابن هو اللي يقدر ينفذ. فقول لك الولد بلبل كده. قال له بقول لك يا عم الشيخ ما تناقشنيش الكلام ده، انا ما اعرفش فيه حاجه خالص. فعقائد باهته سبحان الله العظيم ما تجد لها رد، وامر عجب. وانت جبت كوبايه؟ لا يا لعيب الله يبارك لك، كفايه واحده. انت عايز تقعد بقى؟ انت عايز تطول على الناس. بارك الله فيك. فطبعا كلمة الله فهموها خطأ، روح الله فهموها خطأ. قال لهم يا جماعة لا، روح خلق من خلق الله لأنها تعلقت بمخلوق. كذلك كلمة الله، الكلمة بقى ده كلامه، أي قال له كن فكان سبحانه جل وعلا. قال فإن الروح هنا مخلوقة لأنها تتعلق بعين مخلوقة. فهمت قضية الإضافة؟ لما تقرأ القرآن أو السنة تبقى فاهم وما تزلش قدمك. الفائدة الخامسة ومن فوائد الآية أن المصليات التي تكون في البيوت أو الدوائر الحكومية أو الشركات والمصانع الخاصة أو المدارس لا يثبت لها هذا الحكم لأنها مصليات خاصة، فلا يثبت لها شيء من هذه الأحكام، أي من أحكام المساجد. يعني مثلا في عندنا في بلادنا الشركة عاملة مصلى للناس يصلوا فيه، لأهل المصنع. الشركة الساعة 5 بتقفل، ما بقاش في مسجد، يبقى يفتح أثناء إيه؟ العمل فقط. ده أثناء مصلية خاصة لا يطلق عليها حكم المسجد، يعني يجوز فيها كل شيء أمور العادية لأنها ليست بإيه؟ بمسجد. طيب يعني ممكن صاحب العمل بكرة يقلبها ويخليها مكتب، هو حر، ده شركته. ما يقولش بقى حرام، إن قالك إنه حرام ده ملوش حكم المسجد. ملوش حكم إيه؟ المسجد. إن المسجد اللي يكون مفتوح للجميع، معروف إن بيت الله مش متعلق بمصنع ولا بشركة ولا بمدرسة ولا ولا ولا، دي كلها اسمها مصلية، فلا تأخذ حكم إيه؟ المساجد. يعني لا تنطبق عليها هذه الأحكام. يعني ممكن صاحب الشركة نقول لك ممنوع حد يخش المصل، له ذلك، لأن ده مش مسجد. خلاص كده؟ خصوصا في بلادنا تعالى بقى يقعد يتحججوا بالصلاة. المفروض الصلاة عشر ربع ساعة، أقول الصلاة يقعد يصلي ساعة. الورع يجي له أثناء الشغل ويقعد يصلي بقى النوافل، ولا يقول الأذكار براحتي، ولما يروح المسجد بره ما يقولش الأذكار، إنما في الشغل هقول الأذكار. نقول لا، ده حتى في مقام العمل لا تستأذن في الفريضة إنما تستأذن في النافلة. يعني إيه؟ في الفريضة ما فيش إذن، روح صلي ده فرض، إنما عايز أصلي السنة لازم أستأذن صاحب العمل، لأن العمل واجب ودي نافلة، والواجب يقدم على إيه؟ على النافلة. خلي بالك قوي، إنما الفرد ملوش حق إنه يمنعك، إنما تيجي أنت بصليت الفرد قوم شوف عملك. يعني الراجل ربنا يبارك إنه أذن لك إنك تصلي، ربنا يجزيه خير ويكرمه. كتير من أصحاب الأعمال ما بيأذنوش، ماشي كده؟ طيب أذن لك، تيجي أنت بقى تكره الناس إنهم يؤذنوا للناس بعد كده؟ يخش بقى فين فلان بيصلي، بيصلي ايه ده؟ قعد له ساعه بيصلي، الورع جاله اثناء عشان يريح من الشغل. تعال بقى شوف في المسجد بره لما يجي يصلي يسلم ويجري، ما يقولش حتى الاذكار ولا يصلي النافله، إنما حبكت النافلة فين؟ في الشغل. ودي المشكلة. عشان كده يا جماعة للأسف بيؤخذ عن المسلمين يعني سمعات غير سوية. مثلا شوف شهر رمضان، شهر الصيام، تجد كل الأعمال معطلة في بلاد المسلمين إلا من رحم ربي. ليه؟ عشان الناس صايمين. صايم تروح عندك مصلحة تختم ورقة، تلاقي الموظف بيعمل ايه؟ بيقرأ قرآن، والناس قدامه طابور، يا فلان اما خلص الربع، احنا صايمين ربع. ربع ايه؟ الله يهديك، الله يصلح حالك. مصالح المسلمين واجبة ودي نافلة، اقفل النافلة وشوف الواجب. تقول لي مين؟ ويجي لك اليوم مثلا الدوام 6 ساعات يروح ساعة، اصل النهاردة انا تعبان هستأذن اذن مرضي، اصل انا تعبان، وروح ماشي ويسيب اعمال المسلمين. لما ضيعنا امور كتيرة جدا جدا. فهمت يا ابني؟ فلا يقبل الله نافلة ما لم تؤدى فريضة. يبقى المصليات دي لا تأخذ حكم المساجد. طيب الفائدة السادسة، ومن فوائد الآية أنه لا يجوز أن يوضع في المساجد ما يكون سببا للشرك، لأن مساجد الله معناها موضع السجود له جل وعلا، فإذا وضع فيها ما يكون سببا للشرك فقد خرجت عن موضعها، مثل أن نقبر فيها الموتى، هذا محرم لأن هذا وسيلة إلى الشرك. يبقى لا يجوز إنك تحط قبر داخل مسجد زي الأولية والأضرحة، لأن حطيت فيها الشرك، اللي بيطوف حواليه الضريح، واللي بياخد البركات من الأعتاب، واللي يتمسح، واللي يتبع لغير الله يرحمك الله، فجعلت المسجد موطنا للشرك، فهذا لا يجوز. وذلك الحكم الشرعي بننظر للمسجد اللي فيه قبر، أيهما السابق وأيهما اللاحق. فإذا كان المسجد هو السابق ينبش القبر ويهدم، وإذا كان القبر هو السابق يهدم المسجد ولا يصلى فيه ولا يهدم القبر، لأن القبر كان الأول، فنهدم المسجد، إنه لا يجوز الصلاة في مسجد فيه إيه؟ قبر تقام فيه الشركيات، خاصة إذا كان كمان قبلة للناس، نسأل الله السلامة. وأضف إلى ذلك بقى من ضمن وسائل الشرك الصور والتماثيل والأصنام، لا يجوز تحط في المساجد. ماشي كده. أنا أذكر أحد المستشرقين لما جالنا هنا المسجد من 2 سنين أو كده، وكان حاضر محاضرة كده نتكلم عن محاسن التشريع في الإسلام، فحب يعني يكافئني كده، فجاب لي هدية. إيه الهدية؟ جيب لي حصان من جبس. فين حصان؟ فرس من جبس، وجاني هنا في المكان ده. والمترجم بقول لي بس أجيب لك هدية. قلت له أنا نعم أنا أقبل هدية، ولكن هذه لا أقبلها. قال لي إزاي؟ قلت له ده عندنا في الإسلام لا يجوز وضعه، إن ده بياخد حكم الصنم، ودي صورة مجسمة فلا يجوز، مش أقبلها. لكن لو جاب لي أي شيء يسرني أقبله. قال لي طب شوكولاتة؟ قلت له شوكولاتة. راح قام والله من هنا راح عند آلتي ده ولا نيتو، جاب لي بتاع بـ1.5 يورو. قلت له دي جميلة عندي قوي الشوكولاتة دي، هقبلها منك كهدية، إنما الحصان ده لا. قال لي حطه بس في المسجد. قلت له ولا يتحط في المسجد، ولا يتحط في المسجد. وقس على ذلك بقى، لا يجوز. موقعة العلة انه يتحط في المسجد، انه يحط لك حصان في المسجد. طب هنجيب له فارس منين ده بقى؟ عايز حد يركبه. طب مين اللي هيركب بقى؟ مشكلة خطيرة يعني، فما ينفعش طبعا. فنخلي بالنا من هذه الأمور. يبقى المجسمات والحاجات دي كل ما تتحطش في المسجد، إنها وسيلة وزريعة لإيه؟ للشرك. الفائدة السابعة، يلا فرحتوا انتوا بقى، انا خلاص هنخلص. ومن فوائد الآية وجوب تطهير المساجد، وهذا مأخوذ من إضافتها لله تعالى، تلك الإضافة القاضية بتشريفها وتعظيمها، ولهذا قال تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. ويمكن بقى احنا نعرج على هذه المسألة والفائدة بتعليق مهم جدا. البعض أحيانا في قضية الأعرابي الذي بال في مسجد رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم، وطلب النبي من أصحابه أن يكف عن البعض، بيجي عنده إشكال معين في المسألة دي، يقول لك الله يعني هل كده منع النبي وأصحابه من إنكار المنكر؟ الإجابة لا، ما منعش النبي أصحابه من إنكار المنكر، بل أقرهم على فعلهم، ولكن كفهم لمصلحة أعظم. احفظ معايا كويس، لأن أنت مطالب بإنكار المنكر إذا رأيته، يعني فعل الصحابة كان فعلا طيبا في إنكارهم للمنكر، لكن النبي نظر بمنظور المصلحة، فهم؟ فكفهم لوجود مصلحة أعظم وأجل. لا لكن ما منعهمش من إنكار إيه المنكر. زي حديث أبي هريرة، جاء عربي إلى مسجد رسول الله فقام فبال في المسجد، فقام له الناس أصحاب النبي يعني، فقال النبي إيه؟ دعوه لا تزرموه، دعوه يعني أقر غضبتهم لله وأقر إنكارهم للمنكر، لأن لازم تنكر المنكر ولا يؤخر البيان عن وقته. ولكن لما يكون في بقى في طريقة الإنكار في طريقة أعظم لمصلحة أعظم، فنترك الأولى ونفعل الثانية. وده دعوه لا تزرموه، خلاص كلمة لا تزرموه دي هي دي العلة في الحديث، أي لا تقطعوا عليه بولته لمصلحة أعظم. زي ما أنا قلت لك، فاكر كده لما قلت لك لو جري وراه هيجري صح كده، بعد ما كان هينجس 2 متر في المسجد هينجس 10 متر ورا الشاش ده ولا ايه؟ ما هو بيقول وحد يجري وراه هيعمل ايه؟ هيقف لهم ولا هيجري؟ فلو جري هيعمل ايه؟ هينجس اكتر، ويمكن ينجس نفسه كمان، ينجس هدومه وملابسه ونفسه وينجس. فلا تزرموه، سيبوه لما يخلص، هو خلاص عمل الضرر وقع خلاص، ولا مش بيقول اهو مش بيقول يا ابني؟ طب منكم لو جريت وراه تضروه كمان، ينضر يقطع بقوله فجأة، ينضر يحصل له مشكلة. فعشان كده قلت لك دي بقى خاضعة لقضية المصالح والمفاسد. عندنا من قواعد الأصول إذا تعددت المصالح بتاخد أعظم المصلحتين، وإذا تعددت المفاسد بتاخد إيه؟ أقل المفسدتين. فالحديث ده تطبيق لهذه القاعدة. إزاي؟ أنا عندي الوقت عدة مصالح وعندي برضو عدة مفاسد. ناخد المصالح الأول. عندي مصلحتان، الأولى سلامة وصحة الأعرابي، الثانية طهارة المسجد، صح كده؟ مش دي مصلحة ودي مصلحة؟ طب أي المصلحتين أعظم عند الله تعالى؟ طهارة المسجد ولا سلامة الأدامي؟ سلامة الأدامي. ده حديث عبد الله بن عمر لما وقف أمام الكعبة وقال ما أعظم حرمتك على الله عز وجل، ولا حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمتك. الله أكبر، تخيل حرمة المسلم عند الله أعظم من حرمة الكعبة، فاهم؟ فأنا عندي مصلحتين هنا، مصلحة طهارة المسجد، الثانية طهارة اللي هو سلامة الأعراب. فالنبي قدم إيه؟ أعظم المصلحتين، قال لهم لا دعوه لا تزرموه، مصلحته هو مقدمة على طهارة المسجد، أدي واحد. نيجي بقى بالجهة الأخرى في المفاسد، عندي برضو مفسدتان، الأولى الإضرار بالأعرابي في بدنه، الثانية تنجيس المسجد. أي المفسدتين أقل؟ تنجيس المسجد، لأن شوية مية هنطهره، زي ما النبي قال كده أمر رجلا أن يأتي بذنوب من ماء فشنه على البول، خلاص انتهت العمل، قليل من الماء يطهره، زي ما أنت بتقول الماء مدام جري على أثر النجاسة طهرها وانتهت. فعشان كده النبي قال إيه؟ دعوه لا تزرموا. يبقى النبي ما منعهمش من إنكار المنكر، ولكن وجههم إلى طريقة التغيير، إن في مصلحة أعظم من الإنكارهم، يبقى إنكاركم سليم ولكن في مصلحة إيه؟ أعظم. ممنوع بقى في حمد، لا لازم ننكر المنكر في كل حال وفي كل حين، ولكن في ضوابط لإنكار الإيه؟ المنكر، منها العلم، منها الرفق، منها العدل. ينبغي لمن يغير أن يكون عالما، أن يكون رفيقا، أن يكون عادلا. وبهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء هنقف مع الفائدة الثامنة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.